بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة 39 بعد 100: لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلا أو نسيانا صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، المعتبر في صحة العبادة أن يمتثل المكلف الأمر المتوجه إليه، أصل الأمر قربة إلى الله تعالى، لكن أوصاف هذا الأمر زين، أوصاف هذا الأمر، لأن هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مثلا أداء وقد يكون قضاء، أوصاف هذا الأمر، فهل هذه الأوصاف دخيلة في الصحة، في صحة العبادة أو ليست دخيلة؟ طبعا مع فرض التعمد هذا واضح لا يصح، لأنه بيصير كذب. يعني أنا أدري بأن نافلة المغرب مستحبة، أجي أقول أصلي نافلة المغرب للأمر الواجب مع التعمد، حرام وكذب. أو العكس، أصلي فرض المغرب استحباما مع التعمد، أيضا هذا حرام وباطل مع التعمد. أما مع الجهل قلت أصلي فرض المغرب استحبابا، أصلي نافلة شهر رجب لوجوبه جهلا بالحكم أو نسيانا، لا يضر، لا يضر أن تخطئ في الوصف، في وصف الأمر، هذا الأمر موجود، الأمر الواقعي أمر إلهي، أدي الصلاة، أدي صلاة المغرب، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، زين، الأمر الواقعي الشرعي موجود. فهل المعتبر أن أمتثل هذا الأمر أو يضاف إلى ذلك معرفة الأوصاف أنه هذا واجب أو مستحب؟ شو يقول سماحة السيد؟ يقول الأوصاف لا دخل لها، الأوصاف أن هذا الأمر واجب أو أن هذا الأمر مستحب لا دخل لها، والثمرة تظهر، الثمرة تظهر في حالة النسيان وفي حالة الجهل. لو كان إنسان جهلا يعتقد أن نوافل المغرب واجبة وكان ينوي الوجوب، قل صلاتك صحيحة، زين؟ أو الآن في العمرة المفردة، العمرة المفردة في شهر رجب مستحبة، لكنه إذا أحرم وجب الطواف، بعد ما في مجال، لا يمكن أن يخرج من الإحرام إلا بالطواف، زين؟ فهو يقدر يقول في الميقات ها آتي بنسك العمرة المفردة استحبابا، هذا أكيد، لكن طواف لوجوبه بعد وجاب، والسعي واجب، واضح الكلام؟ فيقول لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات أنه قضاء أو أداء. واضح؟ لاحظوا، ولكن الثواب الخاص يترتب على النية الخاصة. يعني بكرة 27 من شهر رجب فرضا، هذا في ثلاثة أوامر، ثلاثة أوامر عندنا. الصوم مستحب في كل وقت، يعني سواء كان في شوال أو في ربيع أو رجب. وعندي أمر خاص بخصوص رجب، صم في شهر رجب، هذا أفضل الخاص. وعندي خاص الخاص لخصوص يوم المبعث. احنا ثلاثة الآن وبكرة المبعث. زين، واحد منا ما يدري انه شهر رجب، قال اصوم امتثالا للامر المطلق قربة الى الله تعالى، وصام اللي هو بكرة اللي هو المبعث. الاخر لا يدري انه رجب، فقصد امتثال امر رجب. الشخص الثالث لا يدري انه بكرة المبعث، فقصد الثواب على النية. الأول يثاب على أنه صام يوم من أيام السنة، والثاني يثاب على أنه صام يوم من أيام شهر رجب، والثالث يثاب على أنه صام يوم رجب يوم المبعث. هذا واضح. فالثواب يرتبط بالقصد، أو بتعبيرنا في الحوزة الثواب يرتبط بالامتثال. مثال آخر، يوم الجمعة الإنسان إذا أصبح جنوبا عند طلوع الفجر أصبح جنوبا، زين، إذا نوى الجنابة والجمعة حصل على الثوابين، لأنه امتثل الأمرين، امتثل اغتسل عن الجنابة والجمعة، امتثل الأمرين. وإذا نوى الجنابة، نوى الجنابة أصلا ما يدري، كان يتصور أن الجمعة واحد يغتسل قبل الظهر، ها، بعد طلوع الفجر، فنوى الجنابة فقط عند السيد الخوئي، الأمر بالجمعة سقط وسقط ثوابه معه. فاتك، خلاص فاتك غسل الجمعة وفاتك ثوابه. زين، هل في مجال أنه أغتسل ليحصل الثواب؟ ما في مجال، لأن الغسل يحتاج إلى أمر إلهي، والأمر الإلهي شنو هنا؟ سقط. واضح. وكذلك لو نوى غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة، ها، سقط الأمر بغسل الجنابة، سقط، ولكنه لا يثاب عليه. نعلل ليش؟ لأنه لم يمتثل، لأنه لم يمتثل. قد أسألكم، ما معنى الامتثال؟ امتثال قصد الأمر. قد يجيكم سؤال، ما معنى امتثال الأمر؟ قصد الأمر. فإذا هنا عرفنا الآن، فإذا عدنا إحنا أنه نعم قد يسقط الأمر بلا امتثال. لو أقول لك مثل، أقول كمن اغتسل غسل الجنابة، كمن اغتسل غسل الجنابة بعد فجر الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة، سقط غسل الجمعة الأمر بها ولا يثاب لأنه لم يمتثل، على رأي السيد الخوئي. أما على رأي السيستاني لم يجزم بالسقوط، لم يجزم بالسقوط ولم يجزم بعدم السقوط. فعليه إذا بعد الفجر أنت اغتسلت للجنابة ونسيت ما نويت الجمعة، تقدر تغتسل غسل الجمعة برجاء المطلوبية، ولكن لابد من ضم الوضوء. لماذا؟ لأنه سيأتينا أن الغسل الذي يسقط الوضوء هو الغسل الذي نحرز استحبابه، الذي نحرز أنه مستحب. صار واضح الآن البحث؟ إذن هنا كلام سماحة السيد في هالمسألة مرتبط، نعم، ما مرتبط بقضية الثواب. نعم، احنا قلت تعتبر نية امتثال الأمر في تحصيل ثوابه، هذا ما مذكره هنا، مذكره في مكان آخر، ولكن لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ها من أجل تصحيح العمل، للعمل صحيح حتى لو أن إنسان جاهلا ناسيا صلى صلاة المغرب بنية الاستحباب، ها، أو الآن واحد ما يدري الشمس ما غابت وبيصلي صلاة الظهر والعصر، قال جزمان طلع الوقت وصلى قضاء بعد تبين الشمس موجودة صلاته صحيحة، واضح؟ ليش؟ إذا واحد يقول لك ليش صلاة صحيحة، قل لي أن أوصاف الأمر لا دخل لها في الصحة، احجوها الحج. طبعا الآن النظرية، الآن نظرية المتأخرين، وإلا كقول من الفقهاء قول قديم موجود أنه لها داخل، لها داخل، حتى أنه جرت قصة لطيفة أذكر بالاختصار، يعني أذكر مؤمن كان كل يوم يصلي الفجر قبل الوقت، كل يوم كل يوم له تقريبا سنة كاملة قبل الوقت، مثل الوقت خمس يصلي خمس إلى ربع، ها، وصلي صلاة الصبح أداء قربة الله تعالى، الله أكبر، اتفاقا أن مرجعه يعتبر أن صفة الأداء والقضاء مصححة ومقومة للصحة، فتواه الشكر، قال أنا على فتوى يكون تعيد سنة كاملة، لأنه أنت المفروض تصلي بشنو؟ بنية الأداء، ها؟ بينما أنت تصلي شنو؟ بنية أنت المفروض تصلي، المفروض تنوي الأداء، وخمس إلا ربع ما دخل وقت أصلا، ما دخل وقت زين، فإذا ما دخل وقت صلاتك باطلة، زين، إيه، عنده ولد أو ابن أخت طاطأ راسه قال له صلاته صحيحة على فتواك بس يقضي يوما واحدا، قال له شلون؟ المرجع يقول قال اليوم الأول اللي صلى خمسة إلا ربع صلاته باطلة لأنه قبل الوقت، فصار عليه قضاء يوم، يوم الثاني صلى خمسة إلا ربع، هو يقصدها من يوم الثلاثة تحسب له يوم الاثنين، تحسب له يوم الاثنين، والصلاة يوم الأربعة تحسب له عن يوم الثلاثة قضاء، وهو ينوي الأداء وهي في الواقع شنو؟ وي اي نعم، فهذا واضح القصة لطيفة. فصفة الأداء والقضاء، ها أيضا هذه يقول لا دخل لها، عفوني هذه يقول لا دخل لها، لو كان لها دخل كان تصير حتى صلاة يوم الثاني شو تصير؟ باطلة، فهو يقول لا دخل لنية الأداء ولا القضاء، ها، فهو اليوم اللي ينوي أداء مال هذا اليوم هي في الواقع قضاء مال أمس. واضح الكلام؟ شوف الانتباه، ولذاك الأول المرجع نفسه قال له تقضي سنة كاملة إنك كل يوم تصلي قبل الوقت، الولد قال له لا هو بس يوم واحد صلي قبل الوقت. واضح الكلام؟ زين، المسألة الأربعون بعد المئة، لا بد من استمرار النية، عفوا، وكذلك إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر. نعم، واضح الكلام، عندنا وضوء تجديدي كما إذا كنت أنا الحين على طهارة متوضأ قبل ساعتين وقرب وقت الصلاة يستحب أن أجدد الوضوء، هذا الوضوء التجديدي رافع للحدث؟ لا، مو محدث، ليس رافعا، فنويت أنه رافع وهو تجديدي ما يضر. يعني خلاصة المسألة أن المصحح للعمل هو قصد أصل الأمر وأوصافه الثانية أنه أداء أو قضاء أو رافع أو تجديد لا دخل له في الصحة. المسألة الأربعون بعد المئة، لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالاة ما إعادة ما أتى به بلا نية. هذه المسألة أيضا واضحة. يشترط وأنت تتوضأ أنه أن النية مستمرة، يعني تغسل الوجوه الواجب نية الوضوء، تغسل يد اليمنى بأي نية؟ اليسرى. هذا جميع الأفعال تصدر مني بنية الوضوء. ولو حصل تردد غسلت وجهي ثم حصل تردد أكمل الوضوء أو أجاوب على التليفون أو أروح للحمام محصور، صار تردد، إن عدت إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة ما في إشكال أعود إلى النية الأولى. زين، أو أنا غسل ترددت وغسلت يدي بالصابون وكذا عن الوسخ مخال ثم تعود وتغسلها استنادا إلى النية، فالتردد لا يضر إذا عدت قبل فوات الموالاة. حتى في الصلاة، يعني قلت الحمد لله رب العالمين بعد ما قلت النون ترددت ونويت القطع، بعدين قلت لا لا أكمل في نفس، ورجعت للنية بحيث صدرت مني القراءة كلها عن نية، ما يضر. بس في الصوم يضر. فارق، لأنه في الصوم هو شو ما هو يختلف ما هو المطلوب منك. المطلوب في الصلاة أن تصدر منك القراءة وجميع أفعال الصلاة عن نية بلا فاصل، تردد ورجعت طاح ابني وأنا أصلي قلت في بس مو أنا أتكلم، كملت الآية قلت أروح له، ما شفت الوالد اتجاهت وخذت رجعت، ما انفصلت الصلاة ولم يصدر مني عمل بلا نية. أما في الصوم، المطلوب من المكلف في الصوم أن يكون في جميع الآنات جازماً بنية الصوم، أن تترك الأمور العشرة أو التسعة عن قصد ونية، عن قصد ونية، يعني أن تكون في كل آن قاطعا بأنك تترك المفطرات. فهنا إذا في آن من الآنات قلت لا أنا يحتمل أفطر اليوم أتردد، هذا الآن أنت أخللت بالصوم فيه، واضح؟ بينما ماكو عندنا هالدقة في الصلاة، مو كل آن من الآنات صلاة. الحين أثناء الهوي سمع الله لمن حمده بهوي، هذه الهوي هذه مو صلاة. الصلاة ركوع، الصلاة سجود، الصلاة قيام، هذه الحركة مقدمة للسجود. فلو حصل عندك تردد في حال الهوي وبعدين ما وصلت للتربة إلا أنت عدل، ما في إشكال. فرق بين الصلاة وبين الصوم، الصوم لازم في كل الآنات. ولهذا إذا واحد مثلا فكر أنه يفطر فتح الثلاجة بعدين قال أعوذ بالله، زين أعوذ بالله، ويجب عليك الإمساك لكن يجب القضاء، أو يلعب عفوا مع زوجته وخطر على ذهنه أنه يفعل شيء، بعدين تذكر عظمة رمضان، نعم التذكر بس يقع عليه القضاء. بمجرد أن تنثلم النية، بمجرد أن تنثلم النية، نية تتحول من جزم إلى تردد، بطل الصوم ووجب الإمساك ووجب القضاء. عاد لا يقولها خلاص بما أنه عليه القضاء إذن آكل، لا ما يجوز، ما يجوز يأكل. المسألة 41 بعد 100، لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد. واضح، من أسباب الوضوء الدخول في الصلاة، من أسباب الوضوء بالي استحباب الكون على الطهارة، من أسباب الوضوء الآن الطواف أو إرادة قراءة القرآن الكريم عدة أسباب اجتمعت، يكفي وضوء أتوضأ لكون على الطهارة، أو أتوضأ لقراءة القرآن الكريم، أو أتوضأ لزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا اجتمعت عدة أسباب كفى وضوء واحد، واضح؟ فمن توضأ للصلاة ثم عدل قال لا ما أريد أصلي الآن، يجوز بهذا الوضوء أن يطوف أو أن يقرأ القرآن أو أن يمس حروف القرآن، واضح الكلام؟ إذا لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد. ومنها، لأن احنا في الشرائط، ومنها مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، نعم، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض الأفعال وضوء، يعني سواء أكان الذي لا يقدر بعض أفعال الوضوء أو كلها، ولكنه يتولى النية بنفسه، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضئه، والأحوط وجوبا حينئذ أن يتولى النية كل منهما، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك أخذ العين المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها. هذه مسألة واقعا محل ابتلاء كثير وتسألون عنها. نعم، القاعدة عندنا، القاعدة المتبعة، أن الأمر بالمركب إذا عجز الإنسان عن الإتيان بشرطه أو بجزئه يسقط. هذه القاعدة، يعني صلاة الصبح 3 ركعات، أنا ما أقدر أصلي إلا ركعتين فقط، يسقط صلاة المغرب. الصوم مثلا 10 ساعات، أنا أقدر أصوم 10 ساعات إلا دقيقة، فرض السؤال، الدقيقة الأخيرة ما أقدر، يلزم المرض، يرتفع الصوم كله. بعد ما عدنا والله صوم نصف النهار، صوم 3/4 النهار، ما عدنا، لأن هذه القاعدة أن الأمر بالمركب ينتفي إذا انتفى جزءه. هناك أمر من الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة للأطفال في شهر رمضان، من الإمام لأجل التدريب، يقول ما يخالف، عندك أخو صغير وبنت صغيرة، عرف تدربهم أن يصوموا نصف النهار ما يخالف، بس هذا مو معلوم عبادة تقول له أصوم نصف النهار قربة الله تعالى، تدريب كأنه نوع من الإمساك التأديبي التمريني. ها، تقول حق ولدك تسحر ويانا، لا تسحر، قعد الظهر، قل له تقدر بعد تصبر شوي ساعتين، نعطيه قبل الغروب، شوف أمك قاعد تسوي في المطبخ، أخر ساعة ساعتين ما يخالف، تدريب، هذا يكون عمل الأولياء هالشكل، واضح؟ فالقاعدة المتبعة أنه إذا صدر أمر من الشارع المقدس بمركب مشروط فانتفى شرطه، المشروط عدم عند عدم شرطه، والمركب عدم عند عدم جزئه، هذا القاعدة خلاص. إلا إذا من الشارع المقدس قال أنا أسمح، أسمح إذا تخلف شرط من شرائط الوضوء، ها، أسمح بالبديل. تكبيرة الإحرام يجب أن تكون عن وقوف، ما تتمكن بل هناك أمر آخر، كبر ولو عن جلوس، ما تتكبر، ما تتمكن ولو أنت مضطجع، شيء آخر. كذلك في الوضوء، المباشرة شرط، شرط من الشرائط، مع انتفاء القدرة على المباشرة ننتقل إلى البدل. البدل أستعين، بستعين بشخص يساعدني يوصل لي الماء، أنا أغسل نصف اليد وأقول له رحم الله والديك كمل كمل، وصل الماء إلى بقية الكذا، مخالف، أرفع يدي لتمسح بها، مخالف، واضح الكلام. والنية من المتوضئ، أما إذا عجزت عن الوضوء كله لا ما أقدر أسوي شيء، ما أقدر. إذا عجزت عن الوضوء كله وسأستعين بآخر ليوضئني كاملا فلاحوط وجوبا النية من الكل. أنا أقول أتوضأ قربة الله تعالى وهو يقول أوضئه قربة إلى الله تعالى، لأن احتمال أن يكون الأمر متوجه للمعين. إذا كان الأمر متوجه للمعين فقط فالنية منه فقط، وإذا كان الأمر متوجه لي أن أستعين فالنية مني فقط. وإذا كانت أنا ما أدري الحين، أنا أدري أنه أنا كون أتوضى وكون أستعين بس الأمر متوجه لي أن أستعين لأن وأنا أو للمعين ليوضعني يحتاط. أنا أقول أتوضى قربة إلى الله تعالى والمعين يقول أوضئه قربة إلى الله تعالى، وتقدر الضرورة بقدرها بين قوسين ولا قياس. ولا قياس يعني ما أقدر أقيس ترى في الأمور الشرعية. أجي والله في الطواف ها أنا أقدر أطوف 6 أشواط ونص، يقول إيه خلاص تقدر الأمور بقدر. يقول لا لا تقيس، شوف رأي المرجع هنا، لأن هذا حكم على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة. وإذا كان الحكم على خلاف القاعدة لابد نتبع شنو رأي المرجع في ذلك. واضح الكلام؟ نعيد المسألة. ومنها مباشرة منها يعني من شنو؟ من الشرائط. منها مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، هذا ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير. أنا حين أشرح يسقط الأمر الأول، توضأ وضوءا كاملا مشتملا على الأجزاء والشرائط ذاك يسقط، ونكلف بأمر آخر أخف منه. الأمر الآخر شو يقول؟ يجوز له أن يستعين بالغير بأن يشاركه، لكن وين؟ فيما لا يقدر على الاستقلال به. أنا أقدر أغسل يدي اليمنى بنحو الاستقلال، العجز وين؟ في اليسرى، فشاركني وين؟ في اليسرى. سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلها، أكان بعض أفعال الوضوء أو كلها، يعني أو أكان كلها، ولكنه يتولى النية بنفسه. وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه، الوجه الأول شنو؟ مشاركة بعض الأفعال مني وبعض الأفعال من المعين. الصورة الثانية أن أكون عاجزا كاملا ما أقدر أسوي شيء، ما أقدر. وإن لم يتمكن خب وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضئه ولحوط وجوبا حينئذ، يعني حين العجز عن كامل الحركة، أن يتولى النية كل منهما. لأننا لا نعلم أن الخطاب الشرعي موجه بالدقة لمن؟ لي أن أستعين أو للمعين أن يوضئني أو لكلينا. ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه، هو المفروض المعين يأخذ يدي وهو يمسح بها. إذا أنا ما أتمكن لا سمح الله كسر مجبرة ما يدي ما توصل للرأس شو أسوي؟ أقول له من بلة الوضوء خذ، يعني خذوها خذوها قاعدة تشترط المباشرة، ها أختصر لكم كل هالمسألة، تشترط المباشرة ومع العجز تقدر الضرورة بقدرها. بعد تطبقون تطبقون، يقدر يمسح راسه بس ما يقدر يمسح رجله، فالمعين شو يسوي؟ يأخذ يمسح الرأس ويأخذ بالبلة ويمسح الرجل، بعد ما يمسح الرجل والرأس. ومنها الموالات، الموالات يعني المتابعة عرفا، ولها تفسيران ولها تفسيران، وهل هما عرض في عرض واحد أو أحدهما في طول الآخر؟ عند السيد السيستاني أحدهما في طول الآخر، عند السيد الخوئي هما في عرض واحد. لطيف يعني هذا، يعني مقلد السيد الخوئي رحمه الله في سعة من هذا الحكم. الموالاة لها معنيان، المعنى الأول المتابعة، أنه أغسل وجهي وبعد غسل الوجه أغسل يدي اليمنى، بحيث عرفا يصدق أن هذا بعد هذا، وبعدين أغسل يدي اليسرى. المتابعة العرفية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه أن تغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو السابق. يعني غسلت وجهي أقدر أتأخر ما أغسل يدي اليمنى، وفاتت الموالاة العرفية اللي يشوفني يقول شو قاعد تسوي، وأنا قاعد أكتب وأرد على التليفون، خدت دقيقتين. ها تقول لي بطلت عن الوضوء؟ لا والله ما بطلت، بس أنا أشوف وجهي بعده الرطوبة موجودة، ما جفت الرطوبة. زين، قبل أن تجف أخذت لي غرفة وغسلت يدي اليمنى. هذا المعنى الثاني. الأول بمعنى التتابع، المعنى الثاني أن تغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو. مولانا السيد الخوئي رحمه الله يقول هما في عرض واحد، الموالاة مشترطة. زين، وأي معنى يتحقق يكفي. حققت المتابعة بالمعنى الأول يكفي، قد يكون بس تقدر المعنى الأول، لأنه ريح ورياح شديدة قاعد تهب، بس تغسل الوجه راح، بس حققت الموالاة بالمعنى الأول، غسلت الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى بنحو التتابع يكفي. زين، أو حققت الموالاة بالمعنى الثاني اختياراً، الجو طبيعي والوجه يتأخر ما يجف، وتتعمد تأخر غسل اليد اليمنى إلى ما قبل جف، ما يخالف. عند السيد الثاني لا، الموالاة لها معنيان أحدهما في طول الآخر. المعنى الأول المطلوب منك، الذي المطلوب منك أن تحققه، الموالاة بمعنى المتابعة. فإن كنت في ظرف خاص حار وكذا ورياح تلجأ إلى المعنى الثاني، ها؟ ولكن إذا في الظروف الاعتيادية ما تلجأ إلى المعنى الثاني. واضح؟ يعني لو انتفت لو انتفى المعنى الأول من الموالاة وبقي المعنى الثاني من الموالاة في حال الاختيار، شو يكون الوضوء عند السيستاني؟ ها؟ عدل، عدل كلامكم صحيح. وعند السيد الخوئي؟
صحيح.
صحيح. شلون؟ سوي نكتة. فإذا أنا شفت إمام جماعة يقلد السيد الخوئي وحقق الموالاة بالمعنى الثاني وبيصلي بجماعة وأنا سيستاني، ما يجوز يصلي وراه. ليش؟ لأن وضوءه باطل حسب كلام مرجعي، باطل. شلون صلي وراء وضوء باطل؟ وصلاته باطلة عندنا احنا، لاحظ شلون؟ او شفته يتوضى الوضوء الارتماسي السيستاني، حتى يد اليسرى يغسلها ارتماسا الى ان ترتمس ويطلعها ويمسح. هذا وضوء شنو عند السيد الخوي؟ باطل. عند السيستاني صحيح. هذا الوضوء الارتماسي، بعضكم ما كان حاضر يمكن هالدرس، هذا الوضوء الارتماسي باطل عند الخوئي، صحيح عند السيد السيستاني. مسألة أنا هذا يقلد السيد الخوئي أو هذا يقلد السيستاني، نفس الشيء، يقلد السيستاني وتوضأ وضوء ارتماسي وأنا أقلد الخوئي، ما يجوز للصلاة خلفه، لاحظ. أو العكس، أنا أقلد السيستاني وهو يقلد الخوئي وأخذ بالموالاة بالمعنى الثاني، واضح؟ لا ما تصلي في الحالتين. اي اذا كان وضوء هو يقلد من هو؟ يقلد اخوي ضوء باطل، وضوء باطل هذا. زين خليها شوي نعلق فيها اكثر. عرفنا الحين اذا وضوء باطل على راي مرجعه وصحيح على راي مرجعي، باخر الجواب في تفصيل قصد قربه ما قصد قربه وجهل. احنا نتكلم الان، انا ملتفت ان وضوءه صحيح على راي مرجعه، باطل على راي مرجعي، ما يجوز يصلي وراه. زين شوفوا الموالات لها كم معنى؟ قلنا معنيان. الخوي ايش يقول؟ بهما معا في عرض، والسستاني ومنها الموالات وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح. انتهى، نكتب انتهى. ويكفي في الحالات الطارئة، هذا معنى الطولية. يكفي وين؟ في الحالات شفت شلون؟ كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان. هذا أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. شوفوا، فإذا أخره حتى جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء. واضح إن شاء الله؟ ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. صار واضح المعنى اللي أنا شرحته؟ فإذا عند السيد السستاني الموالاة في حال الاختيار هو الموالاة العرفية فقط، والثاني ويكفي في الحالات الحالات الطارئة. بينما نفس العبارة عند السرخي ما موجود في الحالة الطارئة. إذا عندكم ها منهاج الصالحين للسيد الخوئي، عجل منهاج الصالحين السيد الخوئي، طلعت أنا عندي هنا شوفوا هنا اسمعوا. صلوا على محمد وآل محمد. في شرائط الوضوء، اللهم صل على محمد. شوف، ومنها الموالات عبارة السيد الخوئي وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارج عن المتعارف. بس سكت. يعني كم معنى أعطاها؟ يعني لأن هذا أعطى الأوسع، يقول يكفي، فذيك بعد من باب أولى. واضح الكلام؟ بينما السيد السستاني لا، أعطى المعنيين. خب، المسألة 42 بعد 100. الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد. هذه اللحية مثلا عفوا مو خارج عن المعتاد، زين، فأنا أمسح أغسل وجهي وبقيت هذه الرطوبة، هذه يجوز أن أمسح بها وجهي الرأس. ولكن لو كان الإنسان عنده لحية طويلة خارج عن المتعارف، خارجة شبرين مثلا ثلاثة شبار، وهل يجوز أن يأخذ من أطرافها بلل ويمسح به؟ لا. ومنها الترتيب بين الأعضاء، نقراها بس إذا مو ما تطول علينا، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط وجوبا عدم تقديم اليسرى، زين، والأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى، ويجوز مسحهما معا. ذي مر علينا عند السيد السستاني، يجوز مسحهما معا كما تقدم. ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو نعم يجب مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأعلى على ما تقدم، يعني أن يكون عرفا أغسل الأعلى فالأعلى. أما لو انغسل هذا النصف من اليد قبل هذا الجزء العلوي من اليد، هذا ما صار يعني غسلته الظاهر قبل الباطن، ما يضر في نفس العضو الواحد. أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل لا بالدقة، وإنما بال إيه يعني بعضهم شو يسوي، بعضهم يجب يغسل يد اليمنى شو يسوي بحيث شنو هكذا عرضان، بحيث يغسل كل جزء علوي قبل كل جزء. هذا لا يجب، ما أقول لا يجوز، لا يجب. ولو زين ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة. يعني أنا ما أدري غسلت يدي اليمنى، خب طبيعي بعد أقوم أروح أغسل الوجه، أو غسلت الوجه بعد ما غسلت الوجه غسلت اليسرى نسيانا، شو أسوي؟ أغسل اليمنى بعد ما يحتاج أغسل الوجه، إلا إذا كان شنو فاتت الموالاة. غسلت وجهي، غسلت يدي اليسرى، وبغسل يدي اليسرى فاتت الموالاة، هنا شو أسوي؟ أعيد غسل الوجه. أنا غسلت وجهي وبعد غسل الوجه غسلت اليسرى نسيانا ثم التفت، ما فاتت الموالاة، أرجع وأغسل اليمنى فقط، وبعد ما أغسل اليمنى أغسل اليسرى، أعيد على ما يحصل به الترتيب إن لم تفت الموالاة. أما إذا فاتت الموالاة جف أو مضى جزء من الوقت، شو أسوي هنا؟ أعيد الوجه. إيه إحنا فسرنا الموالاة بتفسيرين عند السيد السستاني، وقلنا بأنه بينهما طولية. وكذا لو عكس عمدا إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف، واضح. لو عكس عمدان شكرا طبيعي هذا بعد، إذا لم يكن امتثالا للأمر الشرعي هذا مو وضوء، واضح الكلام. فإذا قصد بوضوئه امتثال الأمر الشرعي وخالف الترتيب، ها وخالف الترتيب، إن فاتت الموالاة أعاد من الأول، إن لم تفت الموالاة أعاد بنحو يحصل الترتيب، ثم يعيد غسل الجزء الثاني اللي هو غسله أولا. أو أنا مسحت نسيانا مسحت رجولي قبل رأسي، هو نفس الشيء، شو أسوي؟ أرجع أمسح رأسي وأرجع ونشف رجولي ثم أمسحها، واضح إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.